نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه فضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
هذه أختكم في الله من الجزائر فتحية، تقول: فضيلة الشيخ، لي صديقة تسأل عن والدها الذي يشرب الخمر، كيف تكون معاملتها لهذا الأب سواء داخل البيت أو في الخارج من حيث الطاعة؟ وتقول: أريد الاستفسار عن حكم شارب الخمر، وكيف تستطيع أن تبعد والدها عن شربه والعودة به إلى الطريق الصحيح، وتريد التوجيه والنصح، مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال هذه المرأة عن والدها الذي يشرب الخمر، فهذا جزاها الله خير من البر بالوالدين.
الحمد لله.
سؤالها هذا يدل على أنها فيها إن شاء الله خير، وحرصا على الخير، محبة لوالدها وخدمة له وإنقاذا له من هذا المنكر العظيم، فتشكر على هذا، فجزاها الله كل خير. أما موضوع الوالد وحكم مثلا معاملته، فيه يجب عليها أن تعامل الوالد بالحسنى التي هي أحسن، وتكرمه، ولا يكون شرب الخمر سببا للتقصير بحقه. شرب الخمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، والخمر أم الخبائث سماها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الخمر لا شك أنه محرم، لكن تقوم بخدمة والدها على الوجه الأكمل، ولا تقصر في حقه، ولكن تناصحه بالتي هي أحسن، وتبين له مضار الخمر، وتبين له تحريمه، وتخوفه بالله سبحانه وتعالى. هذا الواجب عليها، لعله أن يقلع عن هذا الذنب العظيم. الأمر الثاني، ينبغي لها أن ترى الناس الذين يأتون إليه أو أقرباؤه أو الذين يهوب يكرمهم ويعظمهم ويرى لهم حق، تطلب منهم أنهم ينصحونه، فتأتي تتكلم مع الناس ولا سيما طلبة العلم، يناصحونه ويبين له ذنبها والعياذ بالله هذا الذنب العظيم، عظمه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كبيرة من الكبائر، وأن من شاربه يستحق أن يجلد 80 جلدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد في الخمر، كان يجلد في الخمر، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر كل الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا أن أحد الخمر جلدوه، فكان النبي جلد 40 جلدة وصاب الخمر، حد من حدود الله. ولما كثر اللي يشربون الخمر في زمن عمر رضي الله عنه زاد، فكان يضربهم الحد الشرعي الذي النبي عليه الصلاة حدده، ويضربهم من باب التعزير 40 جلدة أخرى، فكان يجلدهم 80 جلدة. ولذلك أكثر العلماء يقولون أنه يجلد شارب الخمر بسنة عمر 80 جلدة، ما يبقى 40 جلدة، 40 جلدة هذا الواجب، و40 ثانية تأذيب له وتعزير له على هذا الفعل، من أجل أن ينكف الناس عن هذا الأمر العظيم. لأن شرب الخمر ما أنه ضارا عليه هو بنفسه في دينه وفي دنياه في مجتمعه، هو ضار على الآخرين، لأن شرب الخمر يسكر، وربما ضرب، وربما قتل، وربما عمل أعمالا منكرة، وربما ارتكب الفجور، لأن الخمر أم الخبائث، قد يرتكب بسبب الخمر فاحشة الزنا والعياذ بالله، التي حده إما الرجم حتى يموت، أو إن لم يكن محصن يجلد 100 جلدة. فالخمر أمر عظيم. فالحاصل أن هذا والدها ما تستطيع إلا أنها تناصحه وتكرر ولا تضجر من مناصحته، وكذلك أيضا الناس اللي أقرباؤه تخبرهم ينصحونه هذا الذي عليها ولا أبيت ليش المناصحة نصحته لعل الله يهديه وتلتجي بالدعاء إلى الله أن الله سبحانه وتعالى يهديه وأن الله سبحانه يفكه من هذا الأمر العظيم تدعي الله وتنصحه وتبحث عن من ينصحه هذا الذي نرى لها وهي على خير إن شاء الله لكن لا تقصر في حقه من ناحية الخدمة وغيرها بسبب هذا
جزاكم الله خير شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك هذه رسالة وصلت من السائلة أم ساهر من الخبر لها مجموعة من الأسئلة تقول إلى فضيلة الشيخ محمد سبيل حفظه الله أرجو التكرم بالإجابة على أسئلتي وفقكم الله تقول هل تصح صلاة الظهر والعصر في تيمم واحد كالوضوء ما لم ينتقض وهل يجب تخليل الأصابع بالتيمم
هذا السؤال يحتاج استفسار
نعم
يعني تقول هل يصلي الظهر ويصلي الظهر والعصر بالتيمم هذا
إيه؟
ان كان من الصلاه هو مثلا مسافر او مريض ويبي يجمع الصلاتين فالتيمم الواحد يكفيه لهما فان كان لا يبي يصلي وقت الظهر بوقته ووقت العصر في وقت ثاني
نعم
اذا دخل وقت العصر فاكثر العلماء يرون انه لا بد يتيمم تيمم جديد ما يكفيه التيمم الاول والقول الآخر أنه يكفيه التيمم الأول ولا أن هذا أرجح في الدليل لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فهذا التيمم يقوم مقام الماء من كل وجه هذا هو الصحيح إن شاء الله فالحاصل أنه يجوز أن يصلي بهذا التيمم إن كان صلاتين مجموعتين أو كان صلى في صلاة الظهر وكذلك أيضا دخل وقت العصر يصلي به ما لم يحدث هذا هو الصحيح إن شاء الله ولكن اللي بيحتاط يقول والله بيأخذ برأي بعض العلماء اللي يحتاطون وأتيمم مرة ثانية فهذا أحوط ولا بس
وبالنسبة تقول لتخليل الأصابع بالتيمم نعم. تقول هل يجب تخليل الأصابع
إيه نعم التخليل نعم هو التيمم له طريقتين
نعم
طريقة أنه يضرب الصعيد الطيب التراب
نعم.
بيديه ضربة واحدة ويسمي مثل ما يسمي في الوضوء يسمي في التيمم فيقول بسم الله ويضرب الأرض ثم يمسح وجهه بأصابعه ثم يمسح يديه براحته ويخلل ما بين الأصابع أو يفعل طريقة أخرى وهو أن يضرب ضربة واحدة يقول بسم الله ويمسح كامل وجهه بيديه أصابعه وراحته ثم يضرب ثانية ويسمي ويمسح بيديه ويخلل بين أصابعه ويمسح بحيث أنها يعم الكف كله والمسح ما بين الأصابع وما فوقها وما والراحتين وكله فهذا هو الأكمل نعم هذا الواجب لابد من التخليل ما بين الأصابع في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وإذا ما مسح هذا باقي من الكف جزء ما خلص لابد أن يمسحه فلا بد من تخليل الأصابع عند مسح التيمم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ من أسئلة السائلة الأخت أم ساهر من الخبر تقول هل أهل الجنة من الإنس يرون أهل الجنة من الجن
نعم أهل في الدنيا مثل ما تعلمون أن الجن يرون الإنس والإنس لا يرونه مثل ما قال سبحانه وتعالى يرونكم من حيث لا ترونهم فهم يروننا ونحن لا نراهم أما في الجنة فبالعكس الإنس يرون الجن والجن لا يرونهم بعكس هذا ذكر هذا أكثر العلماء رحمهم الله وحقق هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية
نعم. جزاكم الله خير تقول السائلة فضيلة الشيخ عندما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ماذا نردد عند هذه العبارة
الأولى أن يقول إذا سمع أستاذ خيرهم أن يقول صدقت وبارت هذا الأولى وله أن يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم وله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فإذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير قال مثل ما قال كما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح له أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذه كذلك صدقت وبررت، إن قال صدقت وبررت فهو الأولى، وإن قال كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن قال أيضا الصلاة خير من النوم فلا بأس، لكن الأولى أن يقول صدقت وبررت.
من أسئلتها تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: هل الشيطان الرجيم ينفك عن الإنسان بعد موته وعند دخوله للقبر؟
نعم، إذا مات ابن آدم خلاص انقطع عنه كل شيء ولا ينفعه أي شيء بعد موته، إذا خرجت الروح خلاص عم عليه ولا إله الشيطان ولا شيء، إنما إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه، أما الشيطان خلاص يبتعد عنه ولا يجيه ولا يجي إلا عمله، سواء عمله سيء يراه بقبره وإنسانه عمله صالح يراه بقبره، يتنعم بالقبر إذا كان عمله صالح ويتعلب في القبر إذا كان عمله سيء، ويوم القيامة وإذا وضع في قبره جاءه ملكان يسألون عن دينه وعن نبيه، عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فإذا وفقه الله وخاتمة عمل وخاتمة حسنة أجاب، إذا قال من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ قال محمد. ما دينك؟ ديني الإسلام. وإن كان والعياذ بالله غير ذلك، كما إذا كان من المنافقين والعياذ بالله أو كافر والعياذ بالله، إذا سأل من ربك فيقول ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما دينك؟ ها ها لا أدري، فيضرب والعياذ بالله بمرزمة من حتى تختلف أضلاعه ويشتعل عليه قبره هنا. والقبر الرجل الصالح والمرأة الصالحة قبره في نعيم، وإن كان والعياذ بالله خلاف ذلك فهو جحيم. والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة، بس الله يمن علينا وعليكم وعيدنا وإياكم من عذاب القبر. ولذلك أمرنا النبي بالاستعاذة في الصلاة، إذا صلى أحدكم فليقول في تشهده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فينبغي الإنسان أن يلازم هذا الدعاء، نسأل الله التوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول في سؤالها الأخير: قال لي أخي ذات يوم تبدين مريضة وشاحبة، فقلت له: نعم إنني مريضة بالإنفلونزا، ولم أكن كذلك، بل لأنني في الحقيقة كنت أعاني من آلام الدورة الشهرية، فخجلت أن تخبره بذلك، فهل يعد ذلك من الكذب؟
لا، هذا لا يعد من الكذب، هذا اللي حمل عليه الحياء، ولا يترتب عليه هذا شيء، ما يترتب عليه شيء من الأحكام، فلا شيء عليه إن شاء الله في هذا.
هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقص من حواجبي من دون النتف لأنني امرأة متزوجة؟
لا، ولا ينبغي القص منها، لا النتف ولا القص منها، إلا إن كان شيء مثلا في الحواجب يضر العين أو مشونها منظر مثل شعرة أو شعرتين ترتفع عن البقية فلا بأس مثل هذا. أما كونها مثلا تبي تقص من الحواجب من أسفلها ومن أعلاها حتى تحددها، هذا هو المنهي عنه، سواء قص أو نتف كل هذا منهي عنه. لكن إذا كان لسبب من الأسباب كمثلا كون ربما يأثر على العين، تزيد شعره تأثر على العين، أو شعرها أو شعرتين تكون ناتئة وتشوه فتأخذ هاثنتين فقط أو الثلاث ولا تجي الباقي، فهذا لا بأس إن شاء الله.
حفظكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أحس بعد الاستنجاء أو بعد الصلاة بشيء يخرج وهو قطرات، وأحيانا أنتظر بعد الفراغ منه بفترة فيخرج نقطة واحدة، وأحيانا لا يخرج شيء، فهل الانتظار هنا مشروع؟
لا، الأولى للإنسان المسلم أن لا يلتفت إلى هذه الأمور، هذه وساوس، فينبغي أنه إذا استنجى وتأكد من الاستنجاء وأنه استنجى والحمد لله على طهارة، هالتخيلات هذه ينبغي أن يبتعد عنها، لأن هذا وساوس والشيطان يحرص على ابن آدم. ثم إذا تتابعها الإنسان أثبته واستمرت معه ويخيل إليه شيء وهو ما، ولذلك جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيطان حريص يخيل إليك أنه خرج منك شيء وهو ما خرج منك شيء، وفي جاء في بعض كلام أهل العلم رحمهم الله أن الشيطان ربما أخذ شعرة من الشعرات وحرك به, كان الإنسان يحس أنه خرج منه شيء لأجل يبطل صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نتجارى في هذا, يأتي أحدكم الشيطان فينفخه في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا توضأ وشك بوضوءه بعد لا ينبغي يلتفت إليه, هذا وسواس من الشيطان. وإذا صلى وانتهت الصلاة وسلم منها وشك هل هي صلاة تامة أو فيها نقص, لا يلتفت إلى هذا الشك, هذه وساوس من الشيطان, والشيطان حريص على أنه يدخل الوساوس على ابن آدم حتى يشق عليه, وربما صار الوضوء شاقا عليه والصلاة شاقة عليه, وربما أنه يصل إلى حد والعياذ بالله أنه ما يستطيع توب. فهكذا ينبغي يبتعد الإنسان عن هذه الأمور.
شيخ محمد, تكثر الوساوس والخواطر عند كثير من الأخوات, لماذا تكثر عند النساء؟
الغالب أن هذه الأشياء تكثر هذه عند المتدينات.
نعم.
المتدينة من محافظتها على دينه ومحافظتها على صلاته ومحافظتها على طهارتها يحصل لها هذا, وهذه الشكوك تحصل في الواقع يعني من باب الاحتياط, لكن العاقل ما يلتفت إلى هذه الأمور, ما ينبغي لها أن تلتفت. وكثر ما يصيب النساء لأن النساء عقولهن ما ليست كعقول الرجال, أقل وأضعف, فهو يستولي عليها أكثر. فينبغي للمرأة أن لا تلتفت إلى هذه الأمور, وأنها تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى هذه الأشياء, لأنها من كثرة الأسئلة التي تصل إلينا.
نعم.
بعضا الوضوء تقعد ساعة ولا ساعتين.
صحيح.
والعياذ بالله عند الصلاة تكبير الإحرام ما تقدر تكبر.
صح.
ربما أنها تستعين بحد وتدفع عنده حتى أنه قال لا بد كبرت وصليت, يعني والعياذ بالله هذا عذاب, هذا عذاب. وربما ما أيضا ما ربما أنها ما تأتي بالصلاة على وجهه أو ما تأتي بالوضوء على وجهه من كثرة الوسواس هذا, وهذا كله من الشيطان. ولذلك النبي أخبر أن هناك شيطان للوضوء تحدث عن الإنسان بالوضوء اسمه الولهان, فينبغي الإنسان لا يلتفت إلى هذا. فنصيحتي للعموم ولكن أخص الفتيات اللي يكثر فيهن هذا الشيء أنها ما تلتفت إلى هذه الأمور, وأنها تعتمد على الله وتوكل عليه وتسرع مثلا بالوضوء حتى ما يجيها الوساوس, وتسرع بالصلاة ما أيضا إذا كان وساوس تأتيها, إذا طولت الركوع طولت السجود تحصل لها الوساوس, هذا تقتصر على أدنى الكمال, إذا سبحت ثلاث تسبيحات يكفيها في الركوع, ثلاث تسبيحات في السجود يكفيها إذا كان يحصل عليها الوسواس هم تنسى وش صلت وكذا. فهذا نصيحة لإخواني في الله, ونرجو أن الله يمن عليهم من عواليهم إن شاء الله, وكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله, لأن ذكر الله يبعد الشيطان, وكثرة الاستغفار, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث ولا يحتسب. فكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله يبعد هذه الوساوس عن المرء.
الوساوس فضيلة الشيخ هل كانت موجودة في عصر السلف؟
نعم موجودة في وقت النبي. النبي جاءه رجل عليه الصلاة والسلام, جاءه رجل فقال يا رسول الله إن يقع بخاطي أمور أشياء كذا في جانب الله وفي جانب الدين, أنا أحب أني أخر من السماء وأتقطع ولا تجي هذه عندي, وش حيلتي بهذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك خالص الإيمان.
الله أكبر,
هذا دليل على قوة إيمانك أنك تحس بهذا الأمر, لكن لا تلتفت إلى هذه الأمور ولا يضرك. فالوساوس التي تجي بالصدر الإنسان والأفكار وهذه إذا ما نطق بلسانه بشيء ولا عمل شيء ما تضره مهما كانت, لكن يكثر ذكر الله ويكثر الاستغفار, وهذه هي اللي تطرد هذه الوساوس.
جزاكم الله خير. المستمعة سين رمزت لاسمها بهذا الرمز, تقول هناك بعض الكريمات عند النساء تسمى كريم أساسي يوضع على البشرة ويزيد البشرة بياضا بعض الشيء, فما حكم استعمال مثل هذه الكريمات؟
إن شاء الله ما في بأس إذا تأكدت من هذه الكريمات أنها طاهرة ما فيها شيء مما يعمل مثلا من شحم الميتة ولا شحم الخنزير ولا كذا, إذا تأكد هذا فلا عليها ولا عليها إن شاء الله من هذا لا بأس, إذا كانت تتجمل لزوجها لكنها ما تظهر للناس وهي بهذه الحالة أو الرجال الأجانب أو كذا هذا ما يجوز, لكن إذا كان هذا بينها وبين زوجها فلا بأس إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة فضيلة الشيخ إذا أمسك الإنسان بالمصحف يريد أن يقرأ شيئا من القرآن وجاء ما يشغله فلم يقرأ في الوقت في هذا الوقت, فهل في ذلك شيء؟
لا ليس فيه شيء, أن القراءة هذه تطوع إذا أمكنه يؤديها فالحمد لله، وإن كان لها قدرة أن مثلا لما ذهب عنها اللي أشغلها هذا تعود وتقرأ اللي هي نوت فهذا شيء طيب. الإنسان إذا أهم بفعل الخير ينبغي يحرص عليه، لكنه لا يجب عليه، هذا من باب التطوع.
نعم. تقول السائلة سين سين فضيلة الشيخ في سؤال لها: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كيف يكون الإنسان من أهل القرآن؟
نعم، أهل القرآن الذين يتلون كتاب الله ويعملون به ويطبقونه على أنفسهم ما أمر الله به يمتثلونه وما نهاهم يجتنبونه، هؤلاء هم. والمراد بأهل الله هنا أو المراد أنهم هذا هم أولياء الله الذي قلبه متعلق بالتلاوة ومتعلق بقراءة القرآن ومتعلق بتطبيق أحكامه، هذا لهم أولياء الله، وأولياء الله هم المتقون، وهذا هو التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا هؤلاء هم أولياء الله، وهذا يختصهم الله بهذا، يختصهم عن غيرهم، اللي غيرهم ما يبالون بهذه الأمور، فلذلك صاروا هم أهل الله، لهم خصوصية اختصوا عن غيرهم، ولكن المراد بها أولياؤه الذين أطاعوه وامتثلوا أمره يتلون كتاب الله ويعملون به، فهذا هؤلاء هم أهل الله وخاصته.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. آخر سؤال في رسالة السائلة سين سين تقول: رجل طلب من شخص يدعو له فسأله: لماذا لا تدعو أنت؟ فقال: أنت شخص ملتزم يقبل الله منك، أما أنا فلا يقبل الله مني، ما الحكم في ذلك مأجور؟
لا، آمنا بالله، هذا لا يجوز، ما يجوز هذا، ما لا ينبغي للإنسان ييأس من روح الله وييأس من رحمته وييأس من عدم من استجابة الدعاء، هذا لا يجوز، هذا أعظم أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ينادي المسرفين، ما هو بس مجرد ذنب مذنبين، مسرف كل الذنوب عمله ويناديها الله: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرر فأكون من المحسنين، قال الله: بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها وسلمت. فالحاصل مثل هذا ما يجوز، وأنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويلتجي إليه ويسأله الهداية، ويسأله أن الله سبحانه وتعالى يعيده مما هو فيه مثلا من التقصير وكذا وكذا، يلتجي إليه. هذا هو. أما قوله لا أنت استجاب لك، لا، ما تدري، هذا شيء العلم عند الله، ثم أنت ربما أنك تظن بهذا الشخص خير وقد لا يكون على خلاف منك، ما تدري، القلوب عند الله سبحانه، ما يعرف ما في القلوب إلا الله، وقد تكون مثلا هذا الشخص مثلا المذنب ربما أنه يتوب إلى الله ويستغفر ويكون من أحسن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بشارب خمر وجلده الحد، فقال، وسبق أنه حصل له مرة أو مرتين، فقال أحد الصحابة اللي خابرين حالته أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في الخمر مرتين أو ثلاث، قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتابه. فقال النبي: لا لا لا، لا تقول هذا، إنه يحب الله ورسوله،
الله،
وهو يشرب الخمر، لكن مو خصلة سوء، هذه الخصلة سوء، لكن فيه خصلة خير، يحب الله ويحب الطاعة والعبادة، لكن ما يهدر كل إذا عمل سيئة تهدر حسناته كلها، لا، لا يعني. فالنبي جلده وأدبه وهو شرب الخمر ومع ذلك يمنه، قال: لا لا، ما إنه أخبر أنه يحب الله ورسوله، مع أنه مرتك من هذا الذنب العظيم، هو معناه أن هذا معادي أن الله ورسوله تركنا الصلاة، يعني ربما أنه يعمل مثلا معصية أو كذا، لكنه عنده أعمال صالحة وعنده خير، إن الحسنات يذهبن السيئات. النبي جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد ينتظر إقامة الصلاة، فسأله سكت النبي وقيمة الصلاة، بعد ما أقيمة الصلاة عارض النبي بعد الإقامة وقال: يا رسول الله أنا أصبت ذنبا كذا وكذا، فسكت عنه النبي وصلى. فلما كان بعد الصلاة قال: أين السائل؟ أين الرجل الذي سأل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن الله قد غفر لك.
الله أكبر.
الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر لذكر. العمل اللي أنت عملته صلاتك هذه إن شاء الله أذهبت عنك العمل هذا وذلك. رحمة الله واسعة ولطفه واسع سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للإنسان الخوارج والعياذ بالله فرقة من اللي يتسمون بالإسلام لكنهم يكفرون بالذنوب. إذا عمل الواحد ذا كفروه ما حدث بذلك ولله الحمد. لا لا ما ينبغي هذا. هذا العمل ذنبه هذا يتوب إلى الله ويتوب الله سبحانه وتعالى يعمل حسنات كثيرة وتذهب حسنات وتذهب السيئات وهذه يتذكر الإنسان لطف الله ورحمته بعباده ونسمهم معصوم. لا 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 ما ليس معصوم إلا الأنبياء كل يخطي لكن اللي أخطأ يبادر بالتوبة ويبادر بالاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الأعمال الصالحة. نسأل الله يمن علينا وعليكم آمين. بالتوفيق
آمين.
يمن علينا وعليكم إن شاء الله بحسن العمل
آمين.
والتوبة والاستغفار يهمنا التوبة والاستغفار
آمين.
تكفر ذنوبنا وسيئاتنا
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله السبي العضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة وقد أجاب على أسئلة السادة الإخوة والأخوات والذين بعثوا برسائل لبرنامج نور على الدرب.
أيها الإخوة والأخوات في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس محمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.